بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: الرجل يذكر صلاة عليه وهو في أخرى. قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كنت في صلاة العصر فذكرت أنك لم تصل الظهر فانصرف فصل الظهر ثم صل العصر. قال: حدثنا هشيم.
انصرف أي خرج، وما قال تقلب نيتك، فإنه لتقلب النية من معين إلى معين، سواء كان فرضا من عصر إلى ظهر أو من ظهر إلى العصر، أو كانت نفلا مقيدا، كان تنتقل من الوتر إلى سنة العشاء أو من سنة العشاء إلى الوتر، هذا لا يجوز. وأما الانتقال من المعين إلى المطلق، كان تدخل مثلا تصلي الظهر ما وجدت أحدا فصليت الظهر وحدك فأقيمت جماعة، فاختصر ذلك إلى ركعتين، تنوي نافلة ركعتين ثم تلحق بالجماعة. فالانتقال من المطلق هذا المقيد إلى المطلق لا بأس به، أما من مقيد إلى مقيد أو من مطلق إلى مقيد لا يجوز. الانتقال من مقيد إلى مقيد هذا لا يجوز. الانتقال من مطلق إلى مقيد هذا لا يجوز. الانتقال من مقيد إلى مطلق هذا يجوز. نعم.
قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في رجل نسي الظهر ثم ذكرها وهو في العصر قال: ينصرف فيصلي الظهر ثم يصلي العصر. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة في حديثه: وإن ذكرها بعدما صلى العصر فقد مضت ويصلي الظهر. قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا ذكر وهو في الصلاة انصرف فصلى الظهر ثم صلى العصر. قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل ذكر صلاة وهو في صلاة قال: إذا ذكرها قبل أن يتشهد أو يجلس مقدار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك، فإن ذكرها بعد ذلك اعتد بهذه وعاد إلى تلك.
إن ذكرها قبل أن يتشهد أو يجلس مقدار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك، وإن ذكرها بعد ذلك اعتد بهذه وعاد إلى تلك. المهم إذا ذكرها في الصلاة خرج من الصلاة وصلى الصلاة التي بعدها. نعم.
من قال يصلي العصر ثم يصلي الظهر. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن قال: يصلي العصر فإذا فرغ صلى الظهر. قال: حدثنا ابن علية عن ليث.
من قال يصلي الظهر ثم يصلي العصر. نعم. من قال يصلي الظهر ثم يصلي العصر. 92 عندنا. بس انت ما تلمسش جسد الله. نعم. عندكم ايه؟ من صلى قال هكذا جاءت في جميع النسخ وفي مطبوعة شيخنا رحمه الله: من قال يصلي العصر في صدر وهو الأوفق مع الآثار. نعم. وأن يصلي من قال يصلي العصر ثم يصلي الظهر. نعم.
من قال يصلي العصر ثم يصلي الظهر. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن قال: يصلي العصر فإذا فرغ صلى الظهر. قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن طاووس قال: إذا ذكر وهو في العصر أنه لم يصلي الظهر فإنه يصلي العصر ثم يصلي الظهر بعده. قال: حدثنا حفص بن غياث عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا ذكرت وأنت تصلي العصر أنك لم تصلي الظهر مضيت فيها ثم صليت الظهر، فإذا ذكرت أنك لم تصلي الظهر فصليت أجزأتك. قال: حدثنا حفص عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن مثله. فالرجل يصلي بالقوم الظهر والعصر. قال: حدثنا
يعني إذا فتت صلاة الظهر ثم دخل يقول إذا كنت في صلاة فذكرت أنك لم تصلي الظهر فذكرت أنك لم تصلي الظهر إذن فتتك صلاة الظهر، فلتخرج من العصر فتصلي صلاة الظهر ثم تصلي صلاة العصر. هذا في التبويب الماضي ذكر السلف ذلك، الرجل يذكر صلاة عليه وهو في أخرى. ثم قال من قال يعني من السلف أنه يمضي في صلاته لو العصر ثم يصلي الظهر بعده، فلو مضى في صلاته طالما أنه نويها من أولها هذه صلاة العصر فإنه يتمها عصرا ثم يصلي الظهر، وهل يعود فيصلي العصر بعد ذلك من أجل الترتيب أم لا، أيضا قولان لأهل العلم. وهذا لا إشكال فيه، لو أتم صلاة لو خرج وصلى الظهر ثم صلى العصر لا إشكال، ولو أنه صلى العصر ثم صلى بعدها الظهر لا إشكال. طيب لو دخل صورة أخرى أنه دخل صلاة العصر ولكن نوى الظهر التبس عليه، قد يخيل الإنسان أحيانا كده يدخل يصلي الصلاة يدخل يصلي مثلا العصر أو يصلي الظهر فيعتقد أنه في العصر نوى عصرا محل الظهر أو نوى ظهرا محل عصر، ماذا يصنع؟ يعني رجل الآن داخل إلى صلاة العصر ولكن التبس عليه الأمر المهم نوى ظهر، في أثناء الصلاة تذكر أن النية التي دخل بها هي الظهر والآن يصلي العصر، ماذا يصنع؟ هنا يخرج من صلاته وينوي العصر لأنه لابد من تقدم نية العصر، وأما الظهر فقد صلى أصلا وصلى الظهر فيما قبل، فيخرج هنا ويستأنف صلاة من جديد وينوي صلاة العصر ويمضي في الصلاة. كان في الركعة الأولى وسلم معه ما في إشكال، إذا كان فاتته ركعتان أو كذا فإنه يكون مسبوقا هنا بركعتين ويتم ركعتين. انتبهتم هذه المسألة؟ هذه بخلاف المسألة التي معنا الآن، المسألة التي معنا الآن هو فاتته صلاة الظهر ما صلى الظهر ثم دخل يصلي العصر وهو في العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، فهل يقلب النية؟ لا، كما أنه لو دخل بنية الظهر ناسيا وكان قد صلى الظهر فدخل بنية الظهر فإنه ماذا؟ لا يقلب النية إلى العصر، إنما يخرج ويصلي العصر. نعم.
قال فالرجل يصلي بالقوم الظهر والعصر،
إذا لابد من النية حال التكبير لابد يدخل الصلاة بالنية، لكن مسألة بقى أنه ما صلى الظهر ثم تذكر الآن أنه دخل العصر وهو ناوي العصر لكنه في أثناء صلاته تذكر أنه صلى الظهر دي بقى حكم فائتة، هذه حكم فائتة، فماذا يصنع؟ هذه حكم فائتة، فمن قول أنه يخرج وينوي الظهر ومن قول أنه صلى العصر ثم صلى بعد ذلك الظهر ومن قول أنه يعيد العصر بعد الظهر محافظة على الترتيب، والقول أنه يصلي العصر ثم يصلي الظهر يكتفي بذلك هو الأقرب، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
فالرجل يصلي بالقوم الظهر والعصر. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في رجل صلى بقوم الظهر وهي له العصر قال تمت صلاته ويعيد من خلفه. قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة
صلى بقوم الظهر وهي له العصر قال تم الصلاة ويعيد من خلفه. نعم.
قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال لا تجزئ صلاة واحدة عن قومين شيئا
شتى ومحتمل شيئا.
قال حدثنا ابن علية عن عباد بن منصور قال انتهيت إلى المسجد الجامع وأنا أرى أنهم لم يصلوا الظهر فقمت أتطوع حتى أقيمت الصلاة فلما صلوا إذا هي العصر فقمت فصليت بهم الظهر ثم صليت العصر ثم أتيت الحسن فذكرت ذلك له فأمرني بمثل الذي صنعت. قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال انتهينا إلى المسجد ولم أصلي المغرب فأقيمت الصلاة فصليت معهم وأنا أرى أنها المغرب فإذا هي العشاء فقمت فصليت المغرب ثم صليت العشاء ثم سألت فأمروني بالذي صنعت.
نعم، المسألة احنا ذكرناه، انتهينا إلى المسجد ولم أصلي المغرب فأقيمت الصلاة فصليت معهم وأنا أرى أنها ليه المغرب فإذا هي العشاء فإذا هي العشاء فقمت فصليت المغرب ثم صليت العشاء يعني أنا أعتبر هذه نافلة ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء فأمروني بالذي صنعت. الحديث الذي مضى انتهيت إلى مسجد الجامع وأنا أرى أنهم لم يصلوا الظهر كأنها الظهر يعني وأنا أرى أنهم ما صلوا الظهر فقمت أتطوع حتى أقيمة الصلاة فلما صلوا إذا هي العصر فقمت فصليت بهم الظهر ثم صليت العصر فقمت فصليت بهم يدل على أنه كان إماما فقمت فصليت بهم الظهر يعني اعتبر هذه نافلة فقمت فصليت بهم الظهر ثم صليت العصر محافظة على الترتيب فلما صلوا إذا هي العصر فقمت فصليت بهم الظهر هل هو إمام هنا فلما صلوا فإذا هي العصر فقمت فصليت بهم الظهر ثم صليت العصر الثانية أوضح الثانية أوضح ولم أصلي المغرب فأقيمت الصلاة فصليت معهم وأنا أرى أن المغرب فإذا هي العشاء فقمت فصليت المغرب ثم صليت العشاء ثم سألت فأمرون بالذي صنعت نعم لو كان هذا مأموما ودخل يظن أن هذه الصلاة هي صلاة المغرب فتبين أنها العشاء الصحيح أنها تجزئ ويرى المغرب أنها تجزئ عنه بشرط أن يجلس في الثالثة ويتشهد وينتظر سلام إمامه أو يسلم ثم يأتي معهم بالركعة الأولى من العشاء ولا يلزم اتفاق النيتين هذا على مذهب من يرى اتفاق النيتين والصحيح أنه ما يلزم اتفاق النيتين ما يلزم اتفاق النيتين أنا فاتن الظهر والإمام يصلي العصر أدخل معه بنية الظهر ثم بعد ذلك أصلي العصر نعم فاختلاف النيتين ما في مشكلة مفترض وراء متنفل أو متنفل وراء مفترض أو من يصلي الظهر وراء من يصلي العصر أو العصر وهكذا وراء من يصلي المغرب إذا فاتته فلا إشكال فكل أتى بما عليه هذا أتى بما عليه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وهذا وقت ذكرها وهذا أدى ما عليه أنها صلاة الوقت فصلاها نعم لكن هذا يتجه مع مذهب من يرى عدم اختلاف النيتين نعم نعم نعم
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن برقان عن الزهري في رجل دخل مع قوم في الظهر وهي لهم العصر قال يبدأ بالذي بدأ الله بالذي بدأ الله به يصلي الظهر ثم يصلي العصر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال بلغني عن طاووس وعطاء أنهما قال تجزيه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأحدي عن إسرائيل عن جابر قال سألت أبا جعفر وسالما والقاسم وعطاء عن رجل دخل مع قوم في العصر وهو يرى أنها الظهر قالوا ينصرف فيصلي الظهر وتجزئ عنه العصر قال وسألت عامرا ومسلم بن صبيح فقال ينصرف فيصلي الظهر ثم يصلي العصر فإن الله قد كتبها عنده قبل العصر فلا تكون له الظهر وقال جابر عن حماد عن إبراهيم مثل ذلك قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قال في رجل دخل مع قوم في صلاة العصر وهو يحسبهم في صلاة الظهر فإذا هم في العصر قال يستقبل الصلاتين جميعا
يعني صلى الظهر ثم صلى العصر هذا ينظر هو صلى الظهر ولا لا في رجل دخل مع قوم في صلاة العصر وهو يحسبهم في صلاة الظهر فإذا هم في العصر هو نفسه صلى الظهر أم لا صلى إذا كان صلى الظهر وهنا دخل بنية الظهر إذن عليه صلاة العصر بعد التسليم أما إذا ما صلى الظهر ودخل معهم بنية الظهر فإذا هم في العصر خلاص هو صلى الظهر يأتي بعد ذلك بالعصر نعم
في رجل نسي الصلاة في الحضر فيذكرها في السفر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن
يعني هل يصليها قصرا أم لا عليه صلاة في الحضر الظهر أو العصر فذكرها في السفر فهذا المعتبر هنا الحال وهو كونه مسافرا أو المعتبر وجوب الصلاة عليه الفائتة في الحضر. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول في المسافر إذا نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر صلى صلاة السفر، وإذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر فليصلي صلاة الحضر. قال حدثنا هشيم عن مغيرة وعبيدة
إذا نسي صلاة فذكرها في الحضر في المسافر إذا نسي صلاة فذكرها في الحضر صلى صلاة السفر لأنها لزمته في السفر، وإذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر فليصلي صلاة الحضر. يبقى هنا اعتبر إيه؟ اعتبر وقت الأداء، اعتبر ما لزمه يعني في الصلاة. فالذي فاتته صلاة في الحضر فذكرها في السفر يبقى يلزمه أن يصلي صلاة الحضر. ليه؟ لأنها لازمته في الحضر يبقى فليصليها على صفتها. طيب الذي لازمته الصلاة في السفر ولم يصليها ونسيها ثم ذكرها في الحضر يبقى يصلي صلاة السفر لأنها لازمته في السفر. هذا قول الحسن. نعم.
قال حدثنا هشيم عن مغيرة وعبيدة عن إبراهيم مثل ذلك. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن الفضل عن الحسن قال إذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر صلى صلاة الحضر، وإذا نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلى صلاة السفر. قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول يصلي الصلاة التي نسيها. قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال إذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر صلى أربعة، وإذا نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلى صلاة سفر.
نعم. هذا قول حماد قول سفيان وقول الحسن. فإذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر صلاها صلاة حضر، وإذا نسي صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر صلاها صلاة سفر، لأنها لزمته ركعتين في السفر ولزمته أربعا في الحضر. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلى ذلك، كأنه يشير أنها على وفق ما لزمه على وفق ما لزمه. لكن هذه المسألة ما يبخل فيها أشوفها في المغني إن ذكر يا خلافا بل ربما رجح خلاف ذلك. كيف الترك؟ فهل زمان؟ لا كيف يعني أنا لا مش وصل هنا في وقت العشاء يعني بعد ما ينبغي هو ما لا مش تقصد في الجماعة في وقت العشاء؟ لا أقصد خرج منتصف الليل ولا بعد الجماعة؟ بعد الجماعة يعني هو وصل بعض الجماعة إذا بقي وقت العشاء فيصليها هنا حضرا صلى هنا حضرا. لكن ده عمن نسي صلاة في السفر يعني نسي تذكر أنه ما صلى الظهر يوما ما في السفر فحينئذ قال هنا يصليها قصرا يصليها هنا قصرا يصليها صلاة سفر. طب وإذا نسي صلاة في الحضر ثم تذكرها هناك في السفر يصليها صلاة حضر يعني على وفق ما لزمته. إنما مثلا الرجل الذي مثلا أذن عليه الظهر في السفر ومسافر لكنه ما صلىها وجاء البلد بعد ساعة فهنا ما زال وقت الصلاة فيصليها حضرا هذا ما في أشكال. نعم. لكن الكلام في من نسي هل يعتبر هنا وقت الأداء؟ فوقت الأداء أنا أديها في الحضر أو أديها في السفر يبقى هنا تذكرتها في الحضر يبقى أصليها تامة، أو تذكرتها في السفر فأصليها قصرا هل يعتبر وقت الأداء ولا وقت ما لزمته؟ فأظن المسألة فيها قولان، أظن هذا كان قول أحمس وما رجع عنه. شوف كلام من قدامه. نعم. قال إيه؟
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل نسي صلاة في سفر ثم ذكرها فيه. قال وإن نسيها في سفر فذكرها فيه قضاها يعني مقصورة.
دي ما فيش إشكال، نسيها في سفر وذكرها في سفر لا إشكال. نعم.
لأنها وجبت في السفر وفعلت فيه.
تمام.
أشبه ما لو صلاها في وقته.
تمام.
وإن ذكرها في سفر آخر فكذلك لما ذكر.
ما فيش إشكال. نعم.
وسواء ذكرها
نسي في سفر وذكر في سفر، خلاص ما في مشكلة. نعم يصليها كسرا. نعم صلاة سفر.
وسواء ذكرها في الحضر أو لم يذكرها، ويحتمل أنه إذا ذكرها في الحضر لزمته تامة.
تاني عاد.
وسواء ذكرها في الحضر أو لم يذكرها، وسواء ذكرها في الحضر أو لم يذكرها، ويحتمل أنه ذكرها في الحضر لزمته.
عندك سماعة محمد؟ ها؟ في. يلا هذا الشورى. إحنا يبقى معانا سماعتين يا محمد احتياط على طول. جميع المساجد اللي بروحها بيه في السودان. سماعات هاي. نعم ماشي اقرأ كده.
قال وإن نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر أو صلاة سفر فذكرها.
أيوة.
صلى في الحالتين صلاة حضر. مصطفى أحمد رحمه الله على هاتين المسألتين في رواية.
صلى في الحالين صلاة حضر، يعني هنا ابن قدام يقول إذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر صلاها حضر، وإذا نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلاها حضر. إذا في الجهتين يصلي صلاة حضر. ها.
قال في رواية الأثرم أما المقيم إذا ذكرها في السفر فذاك بالإجماع يصلي أربعة، وإذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر صلى أربعا بالاحتياط، فإنما وجبت عليه الساعة. فذهب أبو عبد الله رحمه الله إلى ظاهر الحديث فليصليها إذا ذكرها، أما إذا نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر فعليه الإتمام إجماعا. إذا نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر فعليه الإتمام إجماعا. ذكره الإمام أحمد وابن المنذر. لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعة، تعين عليه فعلها أربعة، فلم يجز له النقصان من عددها كما لو لم يسافر.
ولأنه إنما يقضي ما فاته وقد فاته أربعة. وأما إن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال أحمد عليه الإتمام احتياطا.
ليه احتياطا؟ قاعدة واحدة بالخير يبقى الزام سفر. ها.
وبه قال الأوزاعي وداود والشافعي في أحد قولي. وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي يصليها صلاة سفر لأنه إنما يقضي ما فاته ولم يفته إلا ركعتان، ولنا أن القصر رخصة من رخص السفر فيبطل بزواله كالمسح ثلاث، ولأنها وجبت عليه في الحضر بدليل قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكره، ولأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب فيها حكمه كما لو دخلت به السفينة البلد في أثناء الصلاة وكالمسح. وقياسهم ينتقد بالجمعة إذا فاتت وبالمتيمم إذا فاتته الصلاة فقضاها عند وجود الماء.
يعني إذن هو هنا يرجح المذهب هنا بأنه يصليها تامة في الحالتين. ليه؟ لأن العبادة إذا وجد في أحد طرفيها الحضر غلب الإيه الحضر. بس هو المشكل هنا أنه ذكر الإجماع، يقول في ذكر الإجماع في إيه في صلاة صلاة الحضر أنه يصليها إتماما، يقول هذا إجماع، يقول هذا إجماع. أعد لفظة الإجماع. قال إجماع.
أما المقيم إذا ذكرها في السفر فذاك بالإجماع يصلي أربعة.
هذا قول الحسن وقول حماد. إذا نسي الصلاة في الحضر فذكرها في السفر صلى أربعاً، وإذا نسي الصلاة في السفر فذكرها في الحضر صلى ثلاثة سفر، وهذا كلام الحسن. لأن هذا كيف
السورة الأولى إجماع،
ليه السورة الأولى إجماع؟ أيوة لا لا هنا في السفر يعني هنا الإجماع منقول في إيه؟ قال في الإجماع فيها. طب ما في مشكلة، لكن هو بقى في الثانية عكس وقال احتياط. يعني لا الاحتياط ليس حكما، الاحتياط ليس حكما شرعيا، الاحتياط ما هو بحكم شرعي. الاحتياط هذا مسلك أنا أسلكه من نفسي، أما حكم الشرع بيقوم على الدليل. فإذا قلنا الدليل في من نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر أنه يصليها أربعا على اعتبارها وجبت عليه تامة، فالعكس صحيح أنه إذا وجبت عليه في السفر ركعتين ونسيها ثم ذكرها في الحضر أنه يصليها على وفق ما لزمته. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. الدليل يقتضي هذا، الدليل يقتضي هذا، الدليل يقتضي هذا، وعليه فيكون قول الحسن هنا وقول حماد وكذا من جهة الأصول ينضبط. نعم الشيخ العثيمين هيعتبر وقت الأداء تقريبا، الشيخ العثيمين الشيخ العثيمين أظن يعتبر طحا. قال إيه؟
قال مثال ذلك رجل وصل إلى البلدة ثم ركع له لم يصل لم يصلي ظهر في الصف، فيلزمه أن يصلي أربعا لأنها صلاة وجبت عليه إفراط، فلزمه الإثمان، ولأن القصر لم يرخص السفر وقد زاد السفر فلزمه الإثمان. هذا هو المدى، ولكن القول الراجح في الأصل وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها القصر، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أن نسيها لم يصليها إذا ذكرها لم يصليها كاملة. وهذا الرجل ذكر أنه لم يصلي الظهر وهي ركعتان في فلا يلزمه الإثمان. ونقول كما قلنا في التي قبلها هي صلاة وجبت عليه الفطر، وصلاة الصبر مقصورة فلا يلزمه إتمامه.
يعني إذن هنا يقول الشيخ من كما قال حمد هنا وكما قال حسن، إذن المعتبر هنا إذن بما وجبت على الإنسان، يعني وجبت عليه في السفر ونسيها ثم ذكرها في الحضر يصليها قصرا على وفق ما وجبت عليه، وفي والعكس أنها وجبت عليه في الحضر ثم ذكرها في السفر أنه يصليها إيه قصرا أنه يصليها تماما، يبقى على وفق ما وجبت عليه. بدرجة في المسألتين، إن حتى الحنابلة يعني أحمد رحمة الله عليه تعالى يقول احتياطا، يعني ما قال باللزوم هنا، يقول احتياطا يعني إذا وجبت عليه في السفر ثم ذكرها في الحضر أنه يصليها إيه تماما، يقول هذا احتياط. وكما قلنا الاحتياط هذا ليس حكم شرعي، احتياط بمسلك كوني أنا أفعل هذا احتياطا لمسألة، ليه أقول مثلا في نفسي صلاة السفر أنا لو أتممتها لا إشكال، بخلاف ما لو قصرت ويلزمني الإتمام، يعني أن أتم ويسن لي القصر بخلاف أن أقصر ويجب علي الإتمام. فلهذا يقولون احتياطا، لأن أصلا أنا لو في السفر ابتداء لو في السفر وأتممت صلاة صحيحة، لكن أنا أكون تركت السنة بخلاف ما يلزمني أن أصلي تماما فصليت قصرا. إنما هذا يفعله العامي، العامي اللي ما يعرف الأدلة ولا شيء ولا يعرف يعني مناطات معينة يقول يا هياخد بالأحوط في هذا ما. أما طالب العلم عنده قاعدة يرجح بها، فإن رجحنا أنه إذا ذكر صلاة الحضر في السفر وكان قد نسيها أنه يصلي حضرا ولا اعتبار بالحال الذي هو فيه هو السفر، فنعكس نفس القاعدة ونقول أيضا بأنه إذا نسي صلاة في السفر فذكر في الحضر أنه يصلي سفرا، فبهذا يستقيم الاستدلال، فبهذا يستقيم الاستدلال. نعم أي مسألة أخرى؟ أي الأخرى؟ في الوقت بقي الوقت خلاص، هذه ما في مشكلة، لأنه يصلي هنا في الحضر يلزمه يصلي تاما، لأنه هنا ما فات وقتها، الآن وقتها وزع بين هذا وذاك، والعكس إذا أذن عليه في الحاضر ثم سافر وفي الوقت يصلي يصلي قصرا، هذه ما فيها مشكلة. اللي هي الأولى ولا الثانية؟ لا إذا أذن المؤذن مثلا في الظهر هنا، أذن الظهر ولا ارتحلت بعد أذان الظهر تمام، فصرت في السفر وأردت أن أجمع بين الظهر والعصر، فهنا ماذا أفعل؟ هنا أصليها قصرا باعتبار بقى الحال، إحنا ما زلنا في الوقت، ما ضاعت الصلاة باعتبار الحال وقت الأداء، لأنه ما راح وقت الصلاة. إنما هذه المسألة إحنا كنا نتكلم فيها الآن في من ذكر صلاة نسيها في السفر، فذكرها في الحضر بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد 3 أسابيع، قال سبحان الله أنا ما صليت الظهر يوم أن كنت في القاهرة، فهنا بقى هيصليها باعتبار الحال تماما لأنه ذكرها في الحضر، ولا يصليها باعتبار ما وجبت عليه؟ لا، باعتبار ما وجبت عليه لعموم حديث أنس عند البخاري من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها، فليصليها إذا ذكرها إشارة إلى أنه يصليها كما وجبت عليه. نعم، خرج الوقت. أي نعم، النافلة النافلة لم يثبت هذا، إنما ثابت في قضايا النافلة إذا فاتت مثلا نافلة الظهر تذكرها بعد العصر، أما بعد العشاء أو غدا أو إلى آخره فالذي يظهر لا دليل على ذلك، ولو أيه ولا يأثم ولا يلزم، لا إلزام ولا إثم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فالرجل يتشاغل في الحرب أو نحوه كيف يصلي؟ قال حدثنا هشيم
قال الرجل يتشاغل في الحرب أو نحوه كيف يصلي. نعم،
قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة ابن عبد الله عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك، وذلك قوله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأقام الصلاة ثم صلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام فصلى المغرب كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام العشاء فصلىها كما كان يصليها قبل ذلك قبل أن تنزل، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
نعم، المحفوظ في الصحيحين أنه يوم الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر فقط، كما جاء في الصحيحين شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر، إلا أن يحمل هذا على تعدد الوقائع، يعني أن يوم الخندق كان أياما متعددة فيكون هذا يوما من الأيام، يكون هذا يوما من الأيام، لكن المشهور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شغل عن صلاة العصر، وهذا المحفوظ قال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله أجوفهم أو قال بطنهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر. نعم، من في الأول قال هذا لكن في الثاني وسيكرر مصنف والحديث هو مسلم مصنف أحمد الدارمي أبو يعلى هو متلقي منه، لكن هو قال فيه لكن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. نعم،
قال الرجل.
نعم، نعم، لكن يبقى هذا لكن يبقى جمع بينه وبين الثابت الصحيح. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا أصلا غير محفوظ، أو أنه يحمل على تعدد الأيام، تعدد الوقائع بتعدد الأيام. نعم.
قال: الرجل ينام عن حزبه أي ساعة يستحب أن يقضيه؟ قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: من فاته شيء من قرآنه بالليل فصلى ما بينه وبين الظهر فكأنما صلى بالليل. قال: حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عبدة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن رجلا استأذن على عمر بالهاجرة فحجبه طويلا ثم أذن له فقال: إني كنت نمت عن حزبي فكنت أقضيه. قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عثمان الثقفي
يعني عن حزبه بالليل. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عثمان الثقفي عن أبي عبيد الله مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال علي رضي الله عنه: من فاته شيء من حزبه فصلى ارتفاع النهار فكأنما صلاه بالليل. قال: حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: كنا نأتي عائشة قبل صلاة الفجر فأتيناها ذات يوم فإذا هي تصلي فقالت: نمت عن حزبي في هذه الليلة فلم أكن لأدعه. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: من فاته جزءه من الليل فقضاه قبل أن تزول الشمس فقد أدرك.
فماذا السنة؟ السنة أنه إذا نام عن حزبه بالليل لو حزب وورد ثابت فنام عنه فذكره فإنه يقضيه نهارا، لكن يقضيه شفعا كما جاء عند مسلم يصلي 12 ركعة، إذا فاتته 11 ركعة ليلا فإنه يصليها 12 ركعة بالضحى. نعم. يعني أذكر إيه؟ مال؟ ما لها الأذكار ما لها علاقة بالصلاة؟ أذكار المساء ما لها علاقة بالصلاة؟ يعني لو أنا هجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، فإن الأذكار تقول تكون قبل غروب الشمس ويجوز أن تكون بعد غروب الشمس، ما لها علاقة بالصلاة، دي أذكار صباح ومساء ليس أذكار صلاة. مرتبط بالصلاة أذكار الصلاة، تسبيح 33 وتحميد 33 وتكبير 33 دي أذكار الصلاة، دي مرتبطة بالصلاة. أما أذكار الصباح والمساء مرتبطة بالوقت. نعم.
من كره الفتح على الإمام. قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق.
من كره الفتح على الإمام يعني إذا التبس على الإمام في قراءته. نعم.
قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن علي ومغيرة عن إبراهيم قال: هو كلام يعني الفتح على الإمام. قال: حدثنا حفص عن
الإمام. يعني إذن هذا علة من كره، علة من كره أن الفتح كلام. نعم.
قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أنه يكره أن يفتح على الإمام. قال: حدثنا ابن علية عن ميمون أبي حمزة عن إبراهيم عن ابن مسعود في تلقين الإمام: إنما هو كلام يلقيه إليه. قال: وقال إبراهيم: ما أبالي لقنته أو قلت يا كبيرة. قال: حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن سالم بن عطية
يعني كما لو ناديت الخادم وقلت يا كبيرة. نعم.
قال: حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن سالم بن عطية أن رجلا فتح على إمام على إمام شريح وهو في الصلاة فلما انصرف قال له: اقض صلاتك. قال: حدثنا ابن نمير عن حريث عن حميد بن عبد الرحمن أنه كره أن يلقن القارئ. قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: من فتح على الإمام فقد تكلم. قال: حدثنا حفص عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كره الفتح على الإمام.
هذا مذهب من كره الفتح على الإمام. نعم. طيب.
من رخص في الفتح على الإمام.
نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبيدة بن ربيعة
عن عبيدة
بن ربيعة قال: أتيت المقام فإذا رجل حسن الثياب طيب الريح يصلي فقرأ ورجل إلى جنبه يفتح عليه فقلت: من هذا؟ قالوا: عثمان. قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: إذا استطعمك الإمام فأطعمه. قال: حدثنا غندر عن معمر عن الزهري قال: كان مروان يلقن في الصلاة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن وابن سيرين أنهما كان لا يريان بأسا بتلقين الإمام. قال: حدثنا ابن إدريس عن الحسن وابن سيرين قال: لقن الإمام. قال: حدثنا
عندنا عن هشام. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن. عندك هشام؟ نعم.
قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد أن ابن مغفل أمر رجلا يلقنه إذا تعايا. قال حدثنا أبو أسامة عن مساور قال حدثنا هلال بن أبي حميد قال كنت أفتح على عبد الله بن حكيم إذا تعايا في الصلاة فقال لي يوما
عكيم ولعل هذا الصوت نعم.
فقال لي يوما أما صليت معنا
صليت
أما صليت معنا قال فقلت لا قال قد استنكرت ذلك ترددت البارحة فلم أجد من يفتح علي
فلم أجد أحدا يفتح علي نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال لا بأس بتلقين الإمام. قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن يزيد بن رومان قال كنت أصلي إلى جنب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه وهو يصلي. قال حدثنا ابن فضل عن أشعث عن نافع قال صلى بنا ابن عمر قال فتردد قال ففتحت عليه فأخذ عني.
نعم وهذا المذهب الصحيح فتح الإمام هذا والمذهب الصحيح إذا تردد الإمام والتبس عليه فافتح عليه وليس هذا كلاما لأنه من جنس ما في الصلاة وإنما الذي اعتبره كلاما أنه محادثة كما لو نادى فلانا وهذا قياس مع الفارق يعني إذا صحح له آية يكون مثل يا كبيرة أو يا كثيرة لا هذا كلام خارج أما هذا ليس كلاما خارجا يصحح آية فهو من جنس ما في الصلاة. نعم نعم ما منعك أن تفتح نعم لكن إن صح نعم ورد البعض هذا عن السلف أنه لو كان ختام آية إن الله كان عليما حكيما فقال مثلا عليما خبيرا أنه لا يفتح عليه بعض السلف يرى هذا لكن الصحيح أن هذه الآيات أيضا ختام الآيات مناسب لماذا مناسب لسياق الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله إن الله كان غفورا رحيما نقول لا عزيزا حكيم لأن المعنى يختلف. نعم أي نعم عن الحسن أي نعم
الرجل يسلم عليه في الصلاة. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا قبل أن نأتي أرض الحبشة فلما قدمنا من أرض الحبشة سلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فلما
يعني لماذا لم يرد علي أحدث مني شيء نعم
فلما قضى صلاته قال إن الله يحدث من أمره ما شاء وقد أحدث ألا تكلموا في الصلاة
فكان الكلام في الصلاة مباحا في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخ قال تعالى وقوموا لله قانتين فلا يجوز لأحد أن يتكلم بكلام خارجي وحديث معاذ بن حكم معروف كما عند مسلم. نعم
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. قال حدثنا وكيع عن عمران بن حضير عن أبي مجلة قال السلام على المصلي عجز. قال حدثنا حفص ووكيع عن زكريا قال قلت للشعبي أدخل على قوم وهم يصلون فرادى أسلم عليهم قال لا. قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال يرد عليه في نفسه. قال حدثنا ابن ولية عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال قمت إلى جنب أبي ذر وهو يصلي فسلمت عليه فما رد علي. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن يعقوب عن عبد الله بن الأشج عن بشير بن سعيد قال سلم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يصلي فأشار إليه بيده كأنه ينهى. قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نخرج إلى النجاشي فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمت عليه فلم يرد وقال إن في الصلاة شغلا من كان يرد ويشير بيده أو برأسه.
أما الرد بالكلام وعليك السلام ورحمة الله فهذا لا يجوز سواء قبل يعني بعد النسخ فإن النسخ بعد ذلك إنما هو عام لجميع الكلام ورد السلام في ذلك كلام السلام ترد هذا كلام لكن لو رد بالإشارة فهذا ثابت كما سيأتي. نعم.
من كان يرد ويشير بيده أو برأسه. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال سألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع حيث كان يسلم عليه, قال كان يشير بيده. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء قال سلمت على ابن عباس وهو يصلي في وجه الكعبة فأخذ بيدي. قال حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال سلمت على ابن عباس وهو في الصلاة فلم يرد علي وبسط يده إلي وصافحني. قال حدثنا ابن علية عن سعيد وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد. قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال ما كنت لأسلم على رجل وهو يصلي زاد أبو معاوية ولو سلم علي لرددت عليه. قال حدثنا عبدة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إذا سلم أحدكم وهو في الصلاة فليشر بيده. قال حدثنا وكيع عن عمران بن حضير عن أبي مجلز سئل عن الرجل يسلم عليه في الصلاة قال يرد بشق رأسه الأيمن. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم فالرجل يسلم عليه في الصلاة قال يرد عليه السلام إذا انصرف فإذا ذهب أتبعه بالسلام. قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال لما قدم عبد الله من الحبشة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فأومأ وأشار برأسه. قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا سلم على ابن عباس وهو في الصلاة فأخذ بيده فصافحه وغمز يده. قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول لا يرد السلام حتى يصلي فإن كان قريبا رد عليه وإن كان بعيدا أتبعه بالسلام. قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي العالية قال سئل عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال إذا قضى الصلاة أتبعه بالسلام. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابن الزبير عن ابن الحنفية عن عمار رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه قال فرد علي السلام.
الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الرد بالإشارة, الرد بالإشارة ولا يرد باللسان كما مر معنا في حديث صهيب. نعم. وعليه فيكون إلقاء السلام عليه إذا كان يصلي يكون جائزا. فلو أن الإنسان دخل المسجد وفلان يصلي فسلم عليه هذا جائز, فقد كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينههم النبي عن ذلك. كيف يرد؟ يرد بالإشارة. نعم. ليه؟ عادي إذا أشار بكفه كذا لا بأس, بإصبعه واسع يعني الأمر في ذلك واسع. نعم.
من كره أن يشبك الأصابع في الصلاة في المسجد. قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهد عن عمه عن مولى لأبي سعيد الخدري أنه كان مع أبي سعيد الخدري وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى رجلا جالسا وسط المسجد مشبكا أصابعه يحدث نفسه. قال فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفطن, فالتفت إلى أبي سعيد الخدري فقال إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان, وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن ابن عجلان عن يزيد بن أبي خصيفة عن سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن أصابعه. قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن سعد بن إسحاق عن سعيد عن أبي ثمامة القماح قال لقيت كعبا وأنا بالبلاط قد أدخلت بعض أصابعي في بعض فضرب يدي ضربا شديدا وقال نهينا أن نشبك بين أصابعنا في الصلاة, فقلت له يرحمك الله تراني في صلاة, فقال من توضأ فعمد إلى المسجد فهو في صلاة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن النعمان بن أبي عياش قال كانوا ينهون عن تشبيك الأصابع يعني في الصلاة. قال حدثنا الفضل بن دكين عن محل عن إبراهيم أنه كره أن يشبك بين أصابعه في الصلاة.
أما التشبيك في الصلاة نفسها فهذا مكروه كراهة شديد, وأما التشبيك في الخروج من البيت إلى الصلاة ويشمل ذلك ما كان الإنسان في المسجد قبل الصلاة فهذا أيضا يكره لأنه في صلاة, لكنهم تنزعوا بعد الصلاة وهو في المسجد هل ينهى عن ذلك أم لا؟ يبقى التشبيك في الصلاة أو قبل الصلاة في انتظار الصلاة أو في الصلاة هذا منهي عنه. أما بعد الصلاة وهو في المسجد هل يشبك أم لا؟ تنازع في ذلك، فمنهم من عمم فلا يشبكان بين أصابعه وهو في المسجد، ومنهم من قال هنا لما فرغ من الصلاة ليس في صلاة، واستشهدوا لذلك واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة شبك بين يديه. كذلك قول صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فهناك من قال بجواز ذلك. ولا حط أن الإنسان يترك هذا كله طالما أنه في المسجد، لكن لا يشدد في ذلك التجديد الذي يكون في الصلاة أو قبل الصلاة. نعم.
من رخص في ذلك؟ قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن خليفة بن غالب عن نافع قال رأيت ابن عمر يشبك بين أصابعه في الصلاة. قال حدثنا هشام قال أخبرنا أصحابنا عن الحسن أنه كان يشبك بين أصابعه في المسجد. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب عن إسماعيل بن أمية قال رأيت سالم بن عبد الله يشبك بين أصابعه في الصلاة.
وهذا خلاف السنة ولعله ما بلغتهم السنة. نعم.
الرجل يريد أن يقول سمع الله لمن حمده فيقول الله أكبر. قال حدثنا شريك عن جابر عن الحكم عن علي قال إذا أراد أن يقول سمع الله لمن حمده فقال الله أكبر قال يستغفر الله. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا أراد أن يقول سمع الله لمن حمده فقال الله أكبر فلا سهو عليه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر وغيره في رجل أراد أن يقول سمع الله لمن حمده فقال الله أكبر قالوا ليس عليه سهو. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي وعامر وعطاء قالوا في رجل أراد أن يقول سمع الله لمن حمده فقال الله أكبر قالوا ليس عليه سهو. قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم عن رجل نسي تكبيرة قال يسجد سجدتي السهو.
نعم. والصحيح أنه إذا أراد أن يقول سمع الله لمن حمده فقال الله أكبر ولم يأتي بسمع الله لمن حمده الصحيح أنه عليه سهو، لأن ذلك من الواجبات. فالخلاف في هذا راجع إلى من اعتبرها سنة اعتبرها من سنة الأقوال فلا سهو عليه، ومن اعتبرها واجبا يكون عليه سهو، كمن نسي سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى أو أبدل سبحان ربي العظيم مكان سبحان ربي الأعلى وهكذا. فهذا الأمر يرجع إلى اعتبار هل هذه واجبات أو أركان أو سنن، فمن اعتبرها سننا فلا سهو فيه، ومن لم يعتبرها سننا بل اعتبرها واجبة فيكون عليه السهو شأن الواجبات. نعم.
ما قالوا إذا صلى المغرب أربعا؟ قال حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن في رجل صلى المغرب أربعا قال يسرد سجدتي السهو. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال يعيد. قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن حماد قال إذا لم يجلس في الثالثة أعاد.
والصحيح إذا كان كل ذلك سهوا فلا إعادة عليه، إنما إذا تعمد فبطلت صلاته. نعم.
في الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء بن يسار سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلا يصلي عند إقامة العصر قال يصرك أن يقال صلى ابن فلانة ستة. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانت تكره الصلاة مع الإقامة. قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة. قال حدثنا عمرو بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال إذا كبر المؤذن بالإقامة فلا تصلين شيئا حتى تصلي المكتوبة. قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابن أبي فروة عن أبي بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب أن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره وقال لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها الصلاة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فلا تركع. قال الرجل يدخل المسجد وهو يرى أنهم قد صلوا الفريضة فيصلي.
نعم. إذن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة. تنازع العلماء في دلالة هذا، هل المراد فلا صلاة إلا مكتوبة أن الصلاة تبطل إذا أقيمت الصلاة؟ لو كان الإنسان يصلي فأقيمت الصلاة تبطل، هذا مذهب أهل الظاهر أنها تبطل إذا أقيمت الصلاة، لأنه لا صلاة إلا المكتوب، فلا توجد صلاة إلا المكتوب، وبالتالي تبطل الصلاة، هذا مذهب أهل الظاهر. ومنهم من حمل الخبر فلا صلاة المكتوبة فيما إذا أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت فلا تنشئ صلاة، بخلاف من أنشأ صلاة قبل الإقامة، فإنهما دخل في هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، لأنه دخل قبل الإقامة. أما إذا أقيمت الصلاة فأنشأ صلاة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل واجب عليه أن يدخل مع إمامه ولا ينشئ صلاة بعد الإقامة. أما إذا كان يصلي فأقيمت الصلاة فإنه لم ينشئ صلاة قبل الإقامة، لكن هل يخرج منها أم لا؟ أيضا نزاع بين أهل العلم. والصحيح أو الأقرب أنه إذا صلى ركعة أتم صلاته، لقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فليضف إليها أخرى. وأما إذا ما أتم ركعة، يعني في بداية الصلاة فما أتم ركعة فإنه يخرج من الصلاة ويأتي مع الإمام، ولا يخرج بالتسليم، ولا أعلم دليلا في التسليم إذا خرج من الصلاة. وكل خارج من الصلاة ليس عليه تسليم إلا إذا كان خارجا من الصلاة بعد تمامها، أما قبل ذلك يخرج يقول يخرج من صلاته. ولم أقرأ لأحد من أهل العلم أنه يخرج فيسلم، كلمة يسلم هذه إذا كانت الصلاة غير تامة ما قرأتها لأحد من أهل العلم في أي صلاة يخرج منها الإنسان. إذن بهذا نعمل بالأدلة، يبقى إذا قيمت الصلاة في الصلاة المكتوبة نعمل بـ 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 من هذا الخبر بالآتي: واحد، أننا لا ننشئ صلاة ولا نبدأ في صلاة بعد إقامة الصلاة، لأن النبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوب، ولأن النبي أيضا جاء ورد أن صحابيا أنشأ سنة بعد الإقامة فقال الصبح أربعا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إذا أقيمت هو في صلاة يخرج أو لا يخرج؟ يخرج أو لا يخرج؟ فنقول بالتفصيل فيما إذا كان قد صلى ركعة أو لم يصلي ركعة، فإذا صلى ركعة أتم وأضاف إليها أخرى، كما جاء في الحديث أيضا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فليضف إليها أخرى طالما أنه صلى ركعة، وهذا قد صلى ركعة فليضف إليها أخرى، هذا هو الراجح. وأما مذهب أهل الظاهر بأن الصلاة تبطل لأنه لا صلاة موجودة إلى هذه الصلاة فتبطل حكما، فهذا مذهب لا دليل عليه. نعم. فانحرف الرجل ايه؟ كيف فسلم؟ اذكر رواية هذا عندي مسلم.
عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بلده يوم قومه، فصلى ليله مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء، ثم اتى قومه فانهم استبحى بسوره البقره، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له انا مبتدئ.
طيب هذه الروايه الاخرى، مسلم ذكر روايه اخرى، روايه مسلم اخرى اقصد في نفس البال. ها تمام، هي سياق اخر. طيب تعليق النووي. لأن الذي أعلمه أكمل لنفسه، أعلمه أكمل. أي نعم، تحتاج جمع الروايات، تحتاج جمع الروايات. شوف كده الروايات هذه اجمعوا خارج مسلم. اي نعم شوف خارج مسلم.
فخرج مسلم صحيح محمد بن سعد ولا ادري هل حفظ هذه الزياده لكثره من رواه عن سفيان بن
اللي سلم. اي نعم لان هذا المحفوظ انه ما سلم انه انحرف وتم وحده. ولذا يستدل العلماء بهذا على جواز المفارقة للحاجة. المفارقة مفارقة ايه؟ مفارقة الائتمام بالامام، يفارق امامه يعني، فلا يتم به وتم لنفسه اذا دعت حاجة لذلك، كفوت رفقة في سفر او العذر من الاعذار او شيء من هذا، فانه ينفصل عن امامه في الائتمام وينوي المفارقة ثم يصلي وحده ويتم وحده. نعم. حديث وختام والتسليم صح الصلاة صحيح. الصلاة يعني الكاملة، الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية الكاملة مفتاحها التكبير أو تحريمها التكبير وتحللها التسليم. لكن هذه ما هي صلاة شرعية، ما هي صلاة شرعية. طب إذا خرج ما عاد الصلاة خلاص. ما هو صاحبها بعض الصلاة الشرعية تحرمها التكبير يعني، يعني أنه إذا كبر حرم عليه ما كان يفعل قبل التكبير مما لا يجوز في الصلاة كالكلام والأكل والشرب وكذا. طب وتحليلها التسليم يعني أنه إذا سلم حل له ما كان محرما عليه. طب الإشكال في ماذا؟ فإنه إذا خرج أثناء الصلاة، خرج العلة من العلل ولم يتم صلاته هنا، هل يسلم أو لا؟ هنا السلام ليس موضعه، لأن موضع السلام أين؟ ولهذا لا يقال هنا بقاعدة دخل في الصلاة على وجه مشروع إذا كذا، لا، دخل في الصلاة على وجه مشروع فكبر. طب خرج على وجه مشروع في جواز الخروج، أما في موضع التسليم لا. هل يسبح يقول لك أنا أخرج فيسبح سبحان ربي الأعلى واللهم اغفر لي ويأتي بهذا وهو واقف كذا؟ لا. فإن قلت لك لماذا لا يسبح لو هو يخرج مثلا وهو قائم سمع الله لمن حمده فسيخرج، هل نقول يسبح سبحان ربي الأعلى؟ تقول لا. لماذا؟ تقول لأن هذا ليس موضع. نقول طيب والتسليم كذلك ليس موضع، فإن الموضع هنا ليس موضع تسليم، موضع التسليم في ختام الصلاة التامة الكاملة. إنما لو نوى الظهر وحده ثم أقيمت جماعة فأراد أن يخرج جماعة فاختصر إلى ركعتين وسلم، نعم صلاة مشروعة، صلاة مشروعة. فإذا موضع التسليم في ختام الصلاة الشرعية، فإذا سلم قبل هذا خرج من صلاة العذر فلا يخرج منها بسلام إنما ينصرف منها. نعم. نووي في التعليق هنا يقول ايه؟ معتمدا بقى على الرواية، اعتمادا على الرواية. نعم. من هو؟ اي أي يعني إذا هو أتم فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة. نعم نعم. أعطي الشيخ محمد يقرأ.
قال ولابن عيينة عند مسلم فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة، ولكن ذكر البياقي وأن محمد بن عباد شيخ
كلام حجر.
نعم. تفرد عن ابن عيينة بقوله ثم سلم، وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة، وكذا من أصحاب الشافعي عمرو بن دينار، وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا السلام. وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة، لأن السلام يتحلل به من الصلاة، وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة.
تكون يعني مروي بالمعنى.
نعم.
كنوا روا بالمعنى، فهم على وفق ما فهم. نعم. ورواية البخاري تشهد لهذا. فرواية البخاري قال فتجوز فخفف الصلاة، فتجوز فخفف الصلاة. لكن لو سلم وخرج كذا هذا ما يقال تجوز فخفف الصلاة، لأن سيصلي صلاة واحدة هي نعم ليست كصلاة معاد وكذا، لكن فتجوز يعني في الصلاة فخفف الصلاة. نعم. عن كل رواة. نعم. نعم.
وأصحاب جابر
انفرد
عن
عمرو
بن
العاص. يعني نعم.
هو نفسه يقول اشمعنى تجوزت؟
اي نعم.
هو نفسه يقول جوزت كما جاء
النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فتجوزت فزعم اني
مراه. تمام. فتجوزت يعني في رواية البخاري لما أتى النبي قال فتجوزت. نعم. فإنه هنا علق على رواية إيه فسل، لكن هي من جهة الرواية هنا يكون المحفوظ عدم رد التسليم، بل الرواية مصرحة في أنه تجوز كما في رواية البخاري قراءة إسلام تجوز فخفف، وأيضا كلامه مع النبي فتجوزت، فكل هذا دليل على أنه ما خرج. نعم. نعم.
تمام.
هذا بالبركات في المنطقة في عمدة ايه؟
قال فزعم من بركات ابن تيمية ان الامام احمد ضعف هذه الزيادة، وقال اخشى الا تكون محمد.
نعم. اي نعم. وهذا الأقرب. نعم. إذا خرج إيه؟ خلاص هو إذا خرج بطبع ليه يعني؟ ويريد أن يقضيها بعد الصلاة؟ نعم يقضي، لأنه متى ما صلى. إذا خرج من الصلاة فما صلى، خرج من سنة مثلا الظهر، إذا بقى شرع كبر وهو بيقرأ الفاتحة وقيمة الصلاة وخرج ودخل مع الجماعة، فإنه يقضي هذه السنة بعد الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرجل يدخل المسجد وهو يرى أنهم قد صلوا الفريضة فيصلي.
هذه فائدة جمع الطرق، فالطرق فالأحاديث والروايات يفسر بعضها بعضا، الروايات يفسر بعضها بعضا. نعم.
قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاووس أنه قال في الرجل يصلي في المسجد ركعتين من الفريضة وحده ثم تقام الصلاة، قال يصلي معهم ولا يعتد بها. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار والمغيرة عن الشعبي، وأخبرنا يونس ومنصور عن الحسن وحجاج عن عطاء وشعبة عن الحكم قالوا يسلم ويدخل مع الإمام في صلاته. قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال أظنه عن عتبة بن قيس عن عبد الله بن عتبة قال يقطعها ثم يدخل معه. قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال سمعت حمادا يقول أحب إلي أن يتكلم ويدخل معهم في الصلاة. قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت الشعبية يقول إذا دخل الرجل في الفريضة ثم فجأته الإقامة قطعها، وكانت له نافلة ودخل في الفريضة.
كانت له نافلة إذا ختمها إلى صلاة، يعني قصرها إلى ركعتين ونوى بذلك النافلة. أما إذا خرج منها ولم يصلي مثلا ركعتين نافلة أو كذا خرج منها خروجا فإن لا تعد له نافلة. نعم.
من قال يتم مع الإمام ما بقي ويجعل الباقي تطوعا. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في الرجل يأتي المسجد فيرى أنهم قد صلوا فافترض الصلاة فصلى ركعتين من المكتوبة فأقيمت الصلاة، قال يدخل مع الإمام في صلاته فإذا صلى مع الإمام ركعتين ثم يسلم ثم يجعل الركعتين الأخرين مع الإمام تطوعا.
قال يدخل مع الإمام في صلاته، فإذا صلى مع الإمام ركعتين يتم له بذلك أربع ركعات لأنه صلى ركعتين قبل الإقامة. قال فإذا صلى مع الإمام ركعتين ثم يسلم ثم يجعل ركعتين الأخرين مع الإمام تطوعا، وهذا الحقيقة غير صحيح، هذا غير صحيح. والصحيح أنه يخرج من صلاته أو يجعل يقصر صلاته، صلاته يحولها إلى نافلة فيسلم من ركعتين ثم ينشئ الصلاة مع الإمام. نعم.
قال حدثنا شيء عن شعبة عن حماد أنه قال كما قال إبراهيم.
نعم.
الرجل يكون قائما فيصلي فيسمع الإقامة وقد صلى. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن الشعبي قال إذا كان الرجل قائما يصلي فيسمع الإقامة فليقطع. وقال إبراهيم يضيف إليها أخرى ولا يقطع. قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال كان يقول إن بقي عليك من صلاتك شيء فأتممه. وكان سعيد بن جبير يقول اقطعها. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال إذا افتتحت الصلاة تطوعا وأقيمت الصلاة فأتم. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال كنت إلى جنب عبد الله بن معقد وهو يصلي ويقرأ في سورة النور فأقام المؤذن فركع وسجد ثم جلس فتشهد ثم قام مع الإمام فأخذ من حيث انتهى. قال حدثنا ابن آدم عن إسرائيل عن بيان قال كان قيس بن أبي حازم يأمنا فأقام المؤذن الصلاة وقد صلى ركعة قال فتركها ثم تقدم فصلى بنا. قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال إن كبرت بالصلاة تطوعا قبل أن يكبر قبل أن يكبر بالإقامة فصلي ركعتين.
يعني طالما أنك أنشأتها قبل الصلاة.
قال حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال إذا كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فلا تركع إلا أن تكون على وتر فلتشفع.
نعم، كما قلنا الرجح هذه المسألة إذا صلى ركعة أضاف إليها أخرى وإلا فإنه يخرج ويدخل مع إمام. نعم.
الصلاة في الكنائس والبيع. قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر قال كتبت إلى عمر من نجران لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة فكتب من بيعة فكتب انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. ولحدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن وعن حسين عن الشعبي أنهم قالوا لا بأس بالصلاة في البيع. ولحدثنا حفص بن غياث عن حجاج قال سألت عطاء عن الصلاة في الكنائس والبيع فلم يرى بها بأسا. ولحدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي قال لا بأس بالصلاة في الكنيسة والبيعة في الكنيسة والبيعة. قال حدثنا غندر عن أشعث عن محمد قال لا بأس بالصلاة في الكنيسة. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كرهه وأن محمدا لم يرى به بأسا. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير. قال حدثنا وكيع عن عثمان بن أبي هند قال رأيت عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فوق كنيسة والناس أسفل منه.
قال أسفل منه
والناس أسفل منه. قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن رافع قال رأيت عمر بن عبد العزيز يؤم الناس في كنيسة بالشام. قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طرق عن أبيه طلق بن علي قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ ثم مضمض ثم جعله لنا في إداوة فقال اخرجوا به معكم فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بالماء.
يا أخي بيعتكم الله يديك يا أحمد. بيع جمع بيعة.
فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بالماء واتخذوها مسردا. قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو فضالة قال حدثنا أزهر الحراني أن أبا موسى صلى في كنيسة في دمشق يقال لها كنيسة يوحنا.
نعم، ليس معنى أنه يشارك هؤلاء في عبادتهم ويدخل عليهم وكذا، هذا من جهة الجواز. فلو كانت هذه كنيسة ثم هذه الكنيسة تحولت بعد ذلك إلى مسجد جاز الصلاة فيها، وكذلك يجوز الصلاة فيها وهي قائمة بشرط لا يكون فيها صلبان ولا تصوير ولا كذا. إذا صلى فيها وهي خالية من هذا الصلاة صحيح، لكن ليس معنى هذا الإنسان يدخل الكنيسة ويصلي فيه، لكن من جهة صحة الصلاة فلا بأس. فهو مكان فلما أحدث فيه باطلا كان فعله هذا باطلا، فالكلام هنا من جهة صحة الصلاة وعدمها، صحة الصلاة وعدمها، لا من جهة الدعوة إلى الصلاة فيه. فإذا كان مثلا مسلم يفوض هؤلاء في كنيسة مثلا وحضر وقت الصلاة وكذا وأراد أن يصلي ما في بأس، ما في بأس طالما المكان هذا مكان طاهر وليس فيه صلبان ولا تصوير ولا كذا، لا بأس بذلك. نعم. نعم. يعبد في غير الله، غير هو يعبد نفسه، في فرق أن يعبد المكان نفسه، أن يتبرج بالبقعة نفسها كذا كذا كذا، هذا منهي عنه كما قال صلى الله عليه وسلم كان فيها وثن يعبد كان فيها كان. أما الأمر اللي ما يتعلق بالمكان بل يتعلق بالفعل في المكان فلا تشارك فيه في فعلهم ولا تأتيهم حال باطلهم ولا آخره، لكن البقعة نفسها ما يتعلق بها شيء. نعم.
قال في الرجل نعم. يعتمد على الحائط وهو يصلي.
نعم. نعم. لا هذا محمول على أن ليس فيها صلبان ولا صور، إنما الصلبان والصور وكذا حتى المسلم ما يصلي في مكان في هذا ولو لم يكن كنيسة. البخاري بوب على هذا باب الصلاة في الأماكن اللي فيها تصوير وصلبان، وأن لابد أن تنقض. نعم نعم. لكن لو كان هذا يعني في مكان يخلو من ذلك نعم لا بأس. على كل هذا الكلام فيما يتعلق بالصحة، فيما يتعلق بصحة الصلاة وعدمها، لا فيما يدعى له، ولا يستدل بهذا أيضا على من يدخل إلى هذه الأماكن ليفعل المحرم، كان يكون هذا من باب التقريب من باب كذا، ما لنا دخل بهذه المسائل، هذه محرمة في نفسه، إنما الكلام في صحة الصلاة، هل تصح الصلاة لو صلى في كنيسة أم لا، وهل لو تحولت الكنيسة إلى مسجد، أو لو استأجروا الكنيسة في بلد من بلدان، يعني في بلاد الغرب يحصل استئجار لبعض الكنائس مثلا إذا خلت من هذا، أو كانت كنيسة فرح فحولوها إلى شيء آخر، فالأمر لا يعود إلى ذات المكان. فإذا كان فصحة الصلاة متوقفة على ذات المكان، فذات المكان ذات المكان طاهر، ذات المكان ما في مانع من صحة الصلاة، صحة الصلاة. أما ما يفعل في هذا المكان من الكنيسة وهو العبادة الباطلة فلا يصح أبدا أن يشاركهم الإنسان في ذلك ولا أن يدخل معهم في ذلك. فإن أشكلت مسألة أكان فيها وثن يعبد أكان فيها كذا كذا، فهناك الناس يقصدون البقعة نفسها، إن نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، إذا لماذا بوانة هذه؟ يبقى وقصد المكان، إنما هنا ليس قصد المكان، المكان يفعل فيه الباطل فالباطل على أهله، أما ذات المكان هينزل عليها الشرط المعروف في الصلاة اللي هو طهارة المكان، فإذا كان المكان طاهرا فلا بأس. نعم نعم. في الاقتضاء قال اقرأ كلام تيمية.
مسألة: هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا؟ وهل يقال إنها بيوت الله أم لا؟ الجواب: ليست بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد.
ليست بيوت الله، ليست بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد، بل صرح أن من اعتبرها بيوت الله وأنه جائز العبادة فيها أنه هذا كافر والعياذ بالله. نعم.
بل هي بيوت يكفر فيها بالله وإن كان قد يذكر فيها، فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار فهي بيوت عبادة الكفار. وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره: المنع مطلقا وهو قول مالك، والإذن مطلقا وهو قول بعض أصحاب أحمد، والثالث وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصلى فيها، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور، وكذلك قال عمر: إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها، وهي بمنزلة المسجد المصلى، وهي بمنزلة المسجد المصلى على القبر. ففي الصحيحين أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، وأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة والله أعلم.
هذا كلام طيب، كما ذكرنا الآن أنه إذا كان فيها تصوير فلا يصلى فيها، أما إذا لم يكن فيها تصوير فالأمر يعود إذن إلى شرط البقعة في صحة الصلاة هو طهارتها. وأما ما يفعل فيها من باطل، الباطل على أهله. فذكر شيخ الإسلام ثلاثة أقوال: من أذن مطلقا، من منع مطلقا، من فرق بين كنيسة ليس فيها تصوير وكنيسة فيها تصوير. فيحمل فعل الصحابة ونصرة الصحابة على اجتناب المحاذير كالتصوير والأصنام وغير ذلك. نعم.
الرجل يعني
يعني تقصد جوز مع التصوير يعني لأنها غير مقصودة يعني لا الصحيح اجتناب هذا لأن هذا باطل وينبغي هجر الباطل وأهله ومكانه. وهذا قول جيد اللي هو مسألة إن هذه لا علاقة لها بالصحة، لكن الناهي والصحابة ما يرتكبون منهيا، لأن حتى ولو قلنا بصحة الصلاة فينهى عن الصلاة في هذه الأماكن، هذه الأماكن ينهى عن الصلاة فيها، والصحابة ما يرتكبون نهيا، فلا يصلي الإنسان في أماكن فيها تصوير أو فيها صلبان، بل النقض ينقض التصوير والصلبان. تبويب البخاري، هات نفس تبويب البخاري، نص تبويب البخاري. لا دي مسألة أخرى، احنا مسألة أخرى. فالصحابة ما يرتكبون نهيا، يصلون في هذه الأماكن حتى ولو قلنا بالصحة. لو صلى إنسان في مكان فيه صورة صحت صلاته، لكن منهى عن ذلك، لكن الصحابة ما يفعلون هذا ولا يرتكبون هذا المنهي، فصلاتهم في هذا المكان محمولة على أنهم صلوا في هذا المكان من غير تصوير، كما ذكر شيخ الإسلام هنا أنه يفرق بينما إذا كان فيها تصوير أو ليس كذلك. أو ما ينبغي هذا يعني، دعك من مسألة الفاز لأن فيها خلاف يعني ونظر، لكن لو فيها تصوير لا تصلي في هذه الأماكن، لا يجوز لك وضع التصوير هذه ابتداء، ولا يجوز الصلاة في أماكن فيها تصوير، لابد أن تنتقد أو أن تنقض هذه التصوير، لكن صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، الذي يظهر الصلاة صحيحة. نعم. نعم. نعم، اقرأ يا أحمد.
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟
نعم. هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ فيه نهي، لكن هل تفسد أم لا؟ ذكر ابن حجر، طبعا عادة البخاري مثل هذا المسألة خلافية وأنه لم يظهر له فيها ترجيح قوي. طيب ابن حجر قال يعلق على هذا، قال إيه؟
قوله هل تفسد صلاته، جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف، وهذا من المختلف فيه، وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا، والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه وإلا فلا. قوله وما ينهى من ذلك،
يعني عاد إلى شرطه، عاد إلى شرط عبادة، ركن العبادة وكذا أفسد، ولذا عاد إلى خارج لم يفسد.
قوله وما ينهى من ذلك، أي وما ينهى عنه من ذلك، وفي رواية غير أبي ذر وما ينهى عن ذلك، وظاهر الحديث وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل، لأن الستر وإن
وحديث أبو جهم بين بعثه بأنبجانية ولا كان ولا نقض التصوير. الحديث ما هو؟ هاتي أحمد الحديث نصحه أنت. أكمل. نعم.
لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نهى عن الصلاة فيه.
يبقى حديث أبي جه ابعثه بأنبجانية. حديث عائشة، حديث عائشة أمطع عن كرامك.
لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نهى عن الصلاة فيه صريحا. والجواب أما أولا فإنه منع لبسه بطريق الأولى، وأما ثانيا فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى.
نعم.
وأما ثالثا فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال. ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته، وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة فقالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه، وللإسماعيلي سترا أو ثوبا.
تمام. نعم ماشي. نعم لا من أجل الصور، يعني كرهت مالك رجع إلى الصور.
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور، ثم هي داخلة.
هذا لم يثبت.
ثم هي داخلة.
محا صلى في الكعبة نعم، لكن وفيها الصور لا. أمر فمحيت
أولا.
لم يثبت هذا. نعم لم يثبت، لكن في 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 حولها نعم. نعم نعم. طيب
يقول في تفسير الشيخ قوله تعالى لا تقم فيه ابدا، في ان المعصيه قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعه، اي لما كانت هذه الارض مكان شرك حرم ان يعمل الانسان ما يشبه الشرك فيها لمشابهه المشركين. اما بالنسبه للصلاه في الكنيسه فان الصلاه تخالف صلاه اهل الكنيسه، لا يكون الإنسان متشبهاً بهذا العمل بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه.
تمام.
لذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان.
بذات الكلام ما في إشكال، لكن خاتمة الكلام فيها إشكال. الشيخ اشترط الجنس، يقول يعني أنه لو ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله هذا ينهى عن ذلك حتى لو كان ذبحه لله. ليه؟ للمشابه، لأن ما أحد يميز. تمام. طيب لكن لو صلى في كنيسة صلاتنا تختلف عن صلاتهم، فيبقى هنا اختلفت العبادة. ولذا يقول بقى دي الختيمة، فالمقام الأول ده مقام لا إشكال فيه. يأتي بقى المقام الثاني وهو يقول إيه؟ فإذا صلى في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل جاز. ليه؟ لأن الصلاة تختلف عن الذبح. يقال هل أصلا عبادة تقام في هذا المكان هي الذبح فقط؟ هل العبادة الذبح أم الذبح والدعاء وربما الطواف وكذا وكذا؟ وهل المنهي عن ذلك هو نفس الفعل المشابه ولا جنس العبادة في هذا المكان الذي يقصد به التبرك بهذا المكان وقصد هذا المكان وغير ذلك؟ ثم إنه ألا ينهى عن العبادة التي لله عند القبر بظن أن هذا المكان بركة وأن هذا المكان أفضل وأن هذا المكان كذا وكذا حتى لو ما قصد القبر؟ لكن ينهى عن العبادة عند القبر ولو كانت لله عز وجل، ينهى عن العبادة عند القبر. لكن الشيخ بيتخيل صورة وهي أن هذا المكان يذبح فيه غيره وكذا، فواحد صلى فيه ولا قصد المكان ولا قصد شيء ولا قصد كذا وكذا، فنقول هذا المكان ينهى عنه للعموم، أن النبي قال أكان فيها وثن يعبد، أكان فيها كذا، ما سأل قال أكان فيها يذبح أو لا يذبح، وبالتالي لو كان يصلى فيها ولو كان يطاف حولها لكن ما كان يذبح وهو ذاهب يذبح فلا بأس. وعلى مقتضى هذا القياس سيكون كده، على مقتضى كلام الشيخ سيكون كده، أنها تقتضي تفصيلا عن إيه؟ نوع العباد. إذا خالف نوع العبادة التي ستفعلها نوع العبادة التي كان يفعلها فلا بأس. النبي ما استفصل. النبي لما قال رجل إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة قال أكان فيها وثن؟ لماذا بوانة؟ يبقى الأمر تعلق بالمكان. لكن التفريق بين الكنيسة وهذا المكان نقول أن هذا المكان مقصود، إنما الكنيسة ليس المكان مقصودا، إنما الباطل فيها ما هو ما يفعل فيها من العباد، ما يفعل فيها من العباد، لكن المكان ليس مقصود، وبالتالي لو أمنت ذلك فلا بأس. وعلى هذا صلى الصحابة. إنما المكان الآخر لا يجوز أن تأتيه ولا تقصده. نعم والله أعلم.
نعم. قال في الرجل يعتمد
أيوة على لا ينبغي، ينبغي أن ينقض الصورة كما قالت عائشة ما كان يترك النبي شيئا في بيته من هذا من التصليب إلا نقض تصوير، فلا ينبغي. والنبي ما دخل بيت عائشة وفيه الصورة. نعم نعم.
قال في الرجل يعتمد على الحائط وهو يصلي. قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة المكتوبة إلا من علة، ولم يرى به بأسا في التطوع. قال حدثنا أبو الأحوص.
طيب لعلنا نكتفي، كنا عايزين نخلص المجلد ده بس إيه؟ سبحان الله مباحث كثرت. نعم نعم من؟ لا ندخله؟ إيه نعم تنكر هذا؟ وكان الصحابة إذا دعي الواحد إلى وليمة فرأى صورا ما دخل حتى تنقض هذه الصور إذا علمت بها، إذا علمت بها فكذلك. الصحابة ما دخلوا، يقولون ما تلزمني الدعوة إذا كان فيها منكر، والنبي ما دخل بيت عائشة، بيته هو. نعم نعم. لا ما هو ذكر الخلاف فيها ضعيف، هي مسألة الصور مثلا لها ظل وما لها ظل هذا ضعيف جدا ما ولا يؤبه له، أشبه بالبعض المخالف للنص، فاللي قال بإما ما بلغه نص وإما تأول تأويل ما يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم النهي واضح وصريح في عن الصورة لا ظل لها فيها، وهذا الحقيقة من باب الإنكار، يعني هذا من باب الإنكار، لكن إحنا ضعاف، نحن ضعاف، إحنا بنضعف عن هذا، لكن الحقيقة هذا يستوجب الأمر هذا، ولو أني وأنت وكذا وكذا أنكرنا هذا لما علق نص الصور، لكن إشكال نحن ضعاف، قد يدخل واحد الصور موجودة و... نعم يقول مذهب باطن صرح بهذا، قال وهو مذهب باطن صحيح. نعم ما في إشكال أتى به. أين نعم
على
لو انت ايه مسافر تجلس ولا تتم ازاي انت تممت بمقيم واجب عليك الاتمام. ايه بس ما بدأتش لكن صلاة اقيمت يعني انا مسافر ونزلت في بيلة واعد يعني ساعتين ثلاثة اربعة خمسة والصلاة اقيمت ادخل معهم وجوبا يلزمني ادخل معهم واصلي بصلاتي. الله يهديك. صليت ولا ما صليت؟ انت ما انت صليت الفرض وانت الان لم اقيمت الصلاة بقى في الحاضر انت في المسجد ولا خارج المسجد؟ خارج المسجد ما يلزمك الدخول. خارج المسجد ما يلزمك الدخول. كذلك مثلا لو صليت انا الظهر والعصر في السفر وعدت الى بلدي قبل العصر واقيمت الصلاة في المسجد ما يلزمني ان اخرج الى المسجد. لكن كلام هذا في من كان في المسجد لانه ما كان في المسجد واتيتما اهل مسجد وهم يصلون واتيتما اهل مسجد وهم يصلون فصلوا معه لكن خارج المسجد لا. يعني ما يلزمنا ان اتي من بيتي الى المسجد ويلزمنا هذا لا الا اذا ما صليت. حتى لو انا مسافر حتى لو كنت على سفر. ولذا احنا بان كثيرا اخواننا الذين مثلا قد يجلس واحد منهم هنا مثلا يقول انا مسافر او كذا نقول يلزمك الجماعه يلزمك الاتيان الى المسجد والجماعه. كذلك ايضا ننبه مساله الاخوه اللي يكونوا في الدرس وصلينا المغرب يوم كل واحد يقوم واحد يصلي العشاء هذا لا اعلم له دليلا ابدا. الجماعه واجبه في الحضر والسفر طالما في جماعه انت جمع يعني واجب عليك. هذا حديث مالك بن حويرث اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكما ولامكما اكبرهما فاوجب الجماعه. فالجماعه تجي في السفر والحضر اقصد في السفر كيف لو كنا رفقه يعني كنا جماعه رفقه. وكذلك اذا نزلت عند قوم في بلد واذن. اما اذا كنا على ظهر سير انا واحد وعلى ظهر سير ما يلزمني الجماعه. لكن احنا مجموعه خمسه سته سبعه نسافر وكذا حضرنا درس المغرب وكذا نقوم نصلي العشاء جماعه نجمع لكن جماعه. لكن تصلي وحدك ما الدليل؟ ما الدليل انك تصلي وحدك؟ كيف؟ لا الذي يظهر أنها إذا لم تكن جماعة الإمام لا يلزمه طبعا. إذا لم تكن جماعة الإمام أتلزمه.